بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، وقفنا في اللقاء الماضي عند قول المؤلف رحمه الله: فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا وحراما، كالصلاة في الدار المغصوبة في أصح الروايتين. وتكلمنا عن هذا المقطع، وقلنا إن المؤلف رحمه الله يقول في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة إن فيها روايتين: الرواية الأصح في المذهب أنها لا تصح، وعلل ذلك بما قدمنا الكلام عنه من أنه يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا وحراما. قالوا: فلما كانت الصلاة في الدار المغصوبة محرمة من جهة، وذكرنا وجه تحريمها، تذكرون ولا نسيتم؟ وجه تحريمها كان إيه؟ نعم، أنها عبارة عن حركات أو سكنات، هذه الحركات في ذاتها محرمة وواجبة من حيثية أخرى، وهي أن هي مأمور بها شرعا، وهي واجبة شرعا. قالوا: فلما اجتمع هذا وذاك، قالوا: لا يمكن أن يتسع أو تتسع العين الواحدة لحكمين، ما ينفعش تكون هي في ذاتها حرام وهي في ذاتها واجبة. قالوا: إذن نقدم البطلان. ليه؟ قالوا: لأن نية التقرب شرط في صحة الصلاة، والتقرب بالمعصية محال، صح ولا مش صح؟ وقالوا: لأن الأمر بالصلاة إن الصلاة حتى تصح ينبغي أن تقترن بها قصد ونية، والنية شرط في صحة الصلاة، فنية التقرب مطلوبة، ولا يمكن أن يتقرب الإنسان بما هو محرم بعينه. عشان كده قالوا ما تجتمعش الاثنين مع بعض. ده الوجه الأول في المذهب، وشرحناه في المرة الماضية. بقي هنا تمام كلامه، قال: وعند من صححها، يعني حتى الذين قالوا من الحنابلة أن هذه الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة، هؤلاء ما وجههم أو ما وجهتهم؟ وجهتهم أن النهي إما أن يرجع إلى ذات المنهي عنه، يعني إذا كان النهي إذا ورد في شيء فإما أن يعود إلى ذات المنهي عنه، وإما أن يعود إلى صفة المنهي عنه، وإما أن لا يعود لا إلى المنهي بذاته ولا إلى صفته. هذه ثلاثة أقسام عند من؟ عند الذين يقولون إن الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة. طيب، قال: وعند من صححها، هنا التفريعات الثلاثة: إما أن يرجع إلى ذات المنهي عنه، هذا تكلمنا عنه من قبل في المرة الماضية، وقلنا إن النهي إذا كان عائدا إلى ذات المنهي عنه فهنا يقال إنه ضد الواجب، وإذا كان ضد الواجب فلا يمكن أن يجتمع في الشيء الواحد بعينه الشيء وضده، إذن نقول هذا باطل، يعني الشيء الذي هو من ماهية المنهي عنه يكون باطلا. ولذلك قلنا في المرة الماضية قول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا، معنى أن هذا النهي متوجه للذات، معناه أنه لا يمكن أن يكون هناك صورة من الصور يباح فيها هذا الفعل المنهي عنه، يعني ولا تقربوا الزنا، لا يمكن أن يتصور أن يكون هناك فرد من أفراد الزنا مباح. هذا هو معنى أن يكون النهي متعلقا بذات الشيء، يعني لا يمكن أن يخرج فرد من أفراده عن هذا الحكم. لو قلنا لا تشرك بالله فنقول ليس هناك فرد نقول له أنت أشرك بالله، لا، ما ينفعش، الشرك ممنوع بكل صوره. هذا هو معنى كون الشيء أو كون النهي متوجها إلى ذات الفعل، يعني لا يمكن أن يوجد له فروع لها أحكام تخالف هذا الحكم. واضح المعنى ده؟ القسم الثاني من الأقسام أو إلى صفته، يعني أن يكون النهي راجعا إلى صفة المنهي عنه أو صفة في المنهي عنه. هذا النوع كالصلاة في السكر والحيض والأماكن السبعة والأوقات الخمسة. إيه الصلاة في السكر؟ يعني الآن سؤال، هل النهي متعلق بصلاة بدون سكر، ولا بسكر بدون صلاة، ولا بصلاة مع السكر؟ نهي عن ايه؟ ايوه. طب سؤال، هل هو نهي عن الصلاة حال السكر، ولا نهي عن السكر في حال الصلاة؟ ده مهم، لان المؤلف هنا رحمه الله ماذا يقول؟ قال: هذا سماه ابو حنيفة فاسدا، وعندنا وعند الشافعية انه من القسم الاول. يعني هذا النوع عندنا عند الجمهور لا فرق بينه وبين النوع الاول. ليه؟ لان النهي اذا كان متوجها الى صفة في المنهي عنه فهو تماما كما لو كان متوجها الى ذات المنهي عنه. ليه؟ لاننا نقول ان النهي هو نهي عن الصلاة وليس عن السكر. هو الله تعالى قال لهم: لا تسكروا إذا قربتم الصلاة، ولا قال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى؟ النهي عن السكر معلوم بأدلة أخرى، صح؟ لكن الآن المنهي عنه هنا إيه؟ عين الصلاة، عين الصلاة. نعم في حالة معينة، لأن الصلاة من جهة من حيث هي مأمور بها، لكن نهي عنها حال الاتصاف بوصف معين كالسكر والحيض مثلا. لكن نركز ان احنا بنقول ايه؟ نهي عنها وليس نهي عن وصفها. يعني نحن لا نقول ان المنهي عنه هو السكر، لا، السكر ده منهي عنه بس ليس بهذا النص، السكر ده منهي عنه بامر خارج. لكن المنهي عنه هنا ايه؟ الله تعالى يقول: لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: فإذا أتت أقبلت حيضتك فدع الصلاة، هو قال لها دع الحيضة ولا دع الصلاة؟ دع الصلاة. فالنهي وارد على إيه؟ على عين العبادة. لكن الفرق بين هذا القسم وبين الذي قبله أن هذا النهي منهي عنه نهيا مؤقتا في حال معينة أو في وصف معين. ولهذا الجمهور يقولون إن هذا النوع تماما كحكم النوع الأول، إلا أن أبا حنيفة خالف الجمهور في هذا وسمى هذا النوع فاسدا. ونحن قلنا أن قاعدة أبي حنيفة رحمه الله أن الشيء إذا منع بأصله ووصفه يسمى باطلا، وإذا منع لوصفه لا لأصله أو لا بأصله هذا يسميه أبو حنيفة إيه؟ فاسدا. وما استنى على هذا بعقود الربا، بعقود ايه؟ الربا. قال: اذا تضمن العقد ربا، اذا كان هناك في العقد شرط ربوي، عقد البيع اذا كان فيه شرط ربوي، فهذا العقد من حيث هو من هذا النوع، النهي عنه لا لذاته وانما لوصف فيه. ابو حنيفة يقول هذا انا اسميه فاسد ولا اسميه باطل. يعني ايه بقى اسميه فاسد؟ يعني اقول إن هذا العقد ممنوع بوصف جاء فيه وليس ممنوعا في أصله، فهذا فاسد. يعني إيه فاسد يا أبا حنيفة؟ قال: يعني العقد يصح والشرط يبطل. يبقى هنقول عاد البيع صحيح، لكن اللي اشترط الزيادة دي لا قيمة لهذا الشرط. مفهوم هذا الكلام؟ هذا هو موطن الخلاف بين أبي حنيفة رحمه الله وبين الجمهور. الجمهور لا يقولون بهذا. الجمهور قالوا: طالما أن النهي قد ثبت عن الشيء لوصف ملازم له لا ينفك عنه، هنا نقول انه يقتضي الفساد. ودي مسألة تأتي معنا ان النهي يقتضي الفساد. طيب، حتى نوضح هذه المسألة، بس خلينا نكمل الاول. المهم ان نفهم الان ان مثلا صلاة الحائض هذه منهي عنها، يبقى صلاتها باطلة، لاننا لا نحكم على صلاة دون حيض، ولا نحكم على حيض دون صلاة، وإنما نحن نحكم على صلاة في أثناء حيض فهو نهي عن ذات الشيء نهي عن الصلاة بذاتها ولا لا؟ فكأنه هو تقريبا النوع الأول. هذا من جهة. ومن جهة أخرى قالوا لفوات شرط التقرب، لفوات شرط التقرب وهو النية، وهذا الرجل اللي هو السكران أو هذه المرأة الحائض هي غير مكلفة، فكيف يكون لها نية وهي غير مكلفة؟ مش شرط التقرب ده أن يكون الإنسان مكلف. متى يقبل قربتك؟ إذا كنت مكلفا. هذا الرجل السكران هو مش مكلف أصلا وله في عقله، مش إحنا طالبين الآن النية والنية القصد. هذا الرجل السكران لا قصد له، يعني خلينا في السكران، دعنا من الحائض، السكران لا قصد له، ولذلك فإن صلاته حال سكره ليست إيه؟ ليست صحيحة. هذا أيضا مما يضاف في هذا الباب. فنقول انفكاك الصفة في هذا لا تتصور، انفكاك الصفة أو انفكاك الجهة كما يقال في هذه الأمثلة غير متصورة، ولهذا قلنا إن هذه الأمثلة هي تماما الأمثلة إيه؟ السابقة المتعلقة بالذات. ليه؟ لأن النهي وارد لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ما تقوليش أصل الجهة منفكة. أي جهة هي المنفكة؟ الجهة مين المنفكة؟ الآن هو الصلاة هي اللي منهي عنها عشان تقول الجهة منفكة، ولا هو السكر هو اللي منهي عنه في هذا النص عشان تقول منفكة؟ لا، ده اللي منهي عنه صلاة حال السكر، فين الانفكاك؟ واضح؟ يعني المنهي عنه مجموع الأمرين مش واحد من الأمرين. يعني الحكم جاي في ماذا؟ في صلاة مشتبكة بسكر. الحكم على مجموع الاثنين مش على واحد منهم. إذا كان كذلك فلا يمكن أن نقول هنا بانفكاك الجهة، لأن الجهة عمرها ما تكون منفكة، بخلاف الأمثلة التي ستأتي معنا لتزيد الأمر وضوحا إن شاء الله تعالى. ولهذا قال بعد ذلك ولذلك بطلت، قال لأن المنهي عنه نفس هذه الصلاة. إحنا بنقول إن المنهي عنه هو الصلاة مش السكر. قال لأن المنهي عنه نفس هذه الصلاة ولذلك بطلت. الحالة الثالثة عند من يقول بصحة الصلاة في الدار المغصوبة والأرض المغصوبة، قال أو لا إلى أحد منهما، يعني إذا لم يتوجه النهي لا إلى ذات المنهي عنه ولا إلى صفة في المنهي عنه، دي حالة ثالثة بقى، دي مسألة ثالثة. طيب يكون الحكم إيه؟ قال كلبس الحرير. طبعا كلامه ده مبني على إن لبس الحرير إنه مكروه، يعني هو قال فإن المصلي فيه، يعني اللي يلبس لبس الحرير ويصلي فيه، جامع بين القربة والمكروه بالجهتين فتصح. طيب هذا الكلام، هذا هو القسم الثالث كما قلنا، ولا يوجد في الشريعة مثلا نص يقول لا تصلي في ثوب حرير. طب لو كان هناك لا تصلي في ثوب حرير كان يبقى من أي الأقسام؟ الثاني، أحسنت، مش الأولاني، لأن الأولاني يذهب إلى إيه؟ إلى الذات. وانتوا فاكرين لما قلنا في الذات قلنا معنى توجه النهي إلى الذات معناه أن لا يمكن أن يتصور فرد من أفراد هذه ما ينطبق عليه مسمى الذات هذه يكون له حكم مختلف. طب وهو الثاني مش كده؟ الثاني مش كده؟ ليه؟ لأن الثاني حالة دون حالة. يعني أنا لما بقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، الصلاة وأنت سكران حرام باطلة. طب الصلاة وأنا مش سكران ليست باطلة، إذا ليست هي كالنوع الأول تماما، هو بينهما فرق. إن دي الحكم على الوصف لكن حكمها كحكم الأولى. أنا بفرق لك بين الاثنين، يعني الاثنين مش زي بعض من جهة كونها على حقيقتها، يعني مش جهة كونها ماهيتها، لا مش زي بعض، لكن حكمهما واحد عندنا اللي هو إيه؟ إنه تكون باطلة إذا توجه النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى صفة من صفات. لكن إيه الفرق بين الجزء الأول والثاني؟ إن الأول لا يمكن أن يتصور أفراد لها حكم مخالف. لا تقربوا الزنا، يعني ما فيش نوع زنا إلا الزنا ده اللي ما لا، كل أنواع الزنا ده ما فيش، كلها محرمة، واضح؟ لا تشرك بالله، كل أنواع الشرك محرمة. لا يمكن أن يتصور أن هناك حالة معينة يباح فيها الشرك، حتى حال الإكراه، لأن الشرك مش واقع حقيقة، مش كده؟ يعني لو أن إنسانا هدد حتى سجد لصنم نقول اهو طب ما حاله انتوا بتقولوا ان هو مش محرم، لا، فين عمل القلب ده؟ ما عندوش عمل قلب اصلا. لكن لا يتصور إذا كان النهي متوجها للذات أن تتخلف صورة من الصور، لكن إذا كان متوجه للصفة بديهي جدا ومنطقي أن تتخلف صور، ولا لا؟ لأن احنا بنقول إنما نهينا عن هذا الشيء في حالة معينة، يعني بقية الحالات إيه؟ غير ذلك. نهينا عن نهيت المرأة أن تصلي وهي حائض، طب وهي طاهرة؟ مأمورة بالصلاة. هو ده الفرق بين الأول والثاني. إذا قلنا لو أن لحظة، لو أن هناك نصا يقول لا تلبس الحرير وأنت تصلي، يبقى دي من أي قسم؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني، أحسنتم. طب إحنا ليس عندنا هذا النوع من النصوص، صح؟ لكن عندنا أن الصلاة مأمور بها من جهة، وعندنا أن ثوب الحرير منهي عن لبسه من جهة، فنقول خلاص الجهتين منفكتين. ليه؟ لأنها ليست لا من القسم الأول ولا من القسم الثاني. واضح كده؟ في سؤالك ده لسه هنجيله بقى. لا لا، للمغتصب، للمغتصب ولمن أذن له، لأن غيره يعني لو أن إنسانا مرا ووجد أرضا وهي كانت غصبها واحد، وإيه علاقته بالغصب؟ هب أنها كانت لصاحبه وهو صلى فيها، ما فيش حرج. لكن الإشكال على الغاصب، الإشكال على الغاصب أو من أذن له الغاصب، يعني لمن الذي استفاد؟ الظالم ولا المظلوم؟ ولا اللي له ظالم ولا مظلوم؟ الرجل المر العادي ده لا علاقة له بالأرض، فإن وقف صلى أيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، فعنده مسجد وعنده طهور، صح؟ يعني يصلي في أي مكان. إذ كيف يعني؟ إيه، لكن هل هو يعلم أن صاحب الأرض يمنع من اشتغالها، أو صاحب الدار يمنع من اشتغالها بأي شيء؟ هيكون له نفس الحكم. يعني إذا كان الراجل قافل وقال ممنوع حد يدخلها، ما ينفعش أنت تفتح بقى وتخش تصلي فيه؟ لا، لأن الانتفاع هنا سيكون محرما. إذن العبرة أن يكون المنتفع انتفاعه محرم، وإلا ما تبقاش فيه مسألة من أصله. مش احنا جعلنا المسألة أصلا، قلنا أن أصل المسألة أن حركاته وسكناته في هذا المكان محرمة. إذا لم يكن يعلم بأنها مغصوبة، أو كان أذن له، أو كان معلوم من العرف أنه مأذون لأي إنسان وهو معدل أنه يصلي في هذه الأرض الفاضية، ما لا إشكال فيها. نعم. ماشي، بس الناس لا تعلم بهذا. الناس لا، لو علموا لا ما يصلوش، لو علموا لا يصلوا. نعم. لا، دي مسألة تانية، دي مسألة. تعالى ناخذ مثالك ده، بنى مسجدا بمال حرام، النهي هنا عن الصلاة دي إن فرض أن هناك نهيا الآن، النهي عن هذه الصلاة من النوع الأول ولا من النوع الثاني ولا من النوع الثالث؟ ثاني. ليه؟ قول لي كده الثاني في ايه؟ وش هي الصفة هنا؟ صفة ماذا؟ مش احنا دلوقتي قلنا عشان يبقى النهي متوجه للصفة لابد ان يشترك الامران معا، يعني لازم النهي يجي لك عن الصلاة في المسجد الذي بناه اهله بمال محرم. النص ده موجود؟ لا. اذا من نوع هو الثالث، اذا من النوع الثالث. إذن هنا سنقول الجهة منفك، الجهة منفك، بل إننا يعني الأقرب والله أعلم أن حتى الصلاة في الدار المغصوبة والأرض المغصوبة هي كذلك من النوع الثالث وليس من الثاني ولا من الأول. ليه؟ فين النص؟ واضح بقى الكلام ده؟ يعني هل النهي الآن أنت سألك إنسان أل أصلي في أرض غصبتها أم لا؟ تقول له لا تصلي، ماشي؟ طيب لا تصلي، هذا النهي الذي نهيته عنه، هل لأن النهي وارد من الشرع، النهي وارد من الشرع لذات الفعل الذي فعله اللي هو ذات الصلاة؟ لا طبعا لا. طيب هل هو وارد لصفة في الصلاة؟ يعني هل هناك نص يقول من غصب أرضا فلا يصلين فيها مثلا؟ لا، مفيش نص ثابت اصلا في الباب ده، ليس هناك نص ثابت صحيح، ماشي؟ طب اذا بقي ايه؟ بقي ان يكون من النوع الثالث، لكن احنا قلنا ان الوجه الاول اللي هم بيعتبروه الاصح في المذهب اللي جعلهم يقولون ان هنا الجهة غير منفكة هو ايه؟ انهم قالوا ان اصل حركات الصلاة هي منهي عنها، وده كان وجههم. لكن احنا يمكن ان ننظر من جهة اخرى، يمكن ان ننظر الى المسألة من جهة اخرى ونقول ان حتى هذه يمكن ان نجعل فيها الجهة منفكة. منفكة يعني ايه؟ يعني سنقول انتم تقولون إن الصلاة واجبة، هذه الصلاة متعينة الوجوب عليه، طيب خلاص هي صارت واجبة، ماشي الحال؟ طيب في ذات الوقت أنتم تعلمون أن النص وارد بحرمة الغصب، لكن ليس هناك نص جامع بين الجهتين، ماشي الحال كده؟ فنقول إذن صلاته صحيحة. ليه صلاته صحيحة؟ هنقول لك لانفكاك الجهة. واحد يقول لك هي فين الجهة المنفكة؟ نقول لأن الصلاة مأمور بها في كل وقت، والغصب منهي عنه سواء صليت أو لم تصلي، فهذه من طريق وتلك من طريق أخرى، يعني هذا باب وهذا باب آخر. نجيبها بشكل تاني، في شكل تاني بطريقة تعبير أخرى، وهي إيه؟ مسألة مثلا، وكذلك يعني مثلها مثل الوضوء مثلا من آنية الذهب والفضة. الآن نحن عندنا النهي صريح في استعمال آنية الذهب والفضة، وعندنا الأمر الصريح إنه لابد إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. الآن هو عنده يريد أن يصلي ومأمور بأن يتوضأ لهذه الصلاة، وعنده ماء، وهذا الماء فين؟ في إناء من ذهب أو فضة. هو من جهة مطلوب منه أمرا أن يفعل فعل الوضوء، ومن جهة أخرى منهي عن أن يستعمل إناء الذهب، ولو توضأ يبقى استعمل، ولو لم يستعمل ترك الوضوء الواجب. هذا يكون من أي قسم؟ الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ الثالث. الصحيح أنه الثالث، رغم أنه ممكن المخالف لك يقول ماذا؟ المخالف لك يقول لك يا أخي طيب ما هو لو توضأ هيبقى واقع في عين المحرم اللي هو استعمال الماء من إناء ذهب أو فضة، صح؟ حلها فين؟ حلها في مسألة واحدة، حاجة بيسموها التلازم. التلازم يعني إيه التلازم؟ يعني هل يلزم من وضوئي من هذا الماء أن أستعمل المحرم؟ لا. طيب تعالوا، لو أن إنسانا أمسك بهذا الإناء المحرم وصبه من مكان مرتفع وأنا من تحت توضيت، هكون مستعمل للماء المحرم؟ لا، مش هكون مستعمل له، مفيش تلازم. وهي دي نفس القضية اللي احنا نتكلم فيها في قوله تعالى مثلا، أنا هوضح لكم بطريقة أخرى ثالثة إن شاء الله، بس خليكم المثال ده ممكن يوضح قضية التلازم. الله تعالى لما قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، قوله تعالى وذروا البيع ده نهي عن البيع ولا لا؟ طيب هل النهي ده لذات العبادة أو لذات المعاملة أو لشيء خارج عنها؟ لا لحظة، هو لشيء في أصل المعاملة، يعني بمعنى آخر هل يتعلق هذا الشيء بأركان البيع ولا الأمر خارج عن البيع؟ خارج عن البيع. طيب هنا بقى نقول قضية الملازمة دي، هو لماذا نهى حتى لا تفوت أو لا يفوت هذا البيع عليه حضور صلاة الجمعة، مش كده؟ صح؟ طيب هل تفويت الحضور ملازم لعملية البيع ولا غير ملازم؟ بمعنى آخر هل يمكن أن يبيع ويشتري بسرعة ويروح يلحق برضو ولا مش ممكن؟ فلما لم يكن ملازما علم أن هذا لشيء خارج غير لازم فلم يكن مفسدا للبيع، وهذا مذهب الجمهور خلافا للمالكية. واضح الكلام ده؟ هي دي قضية الملازمة، يعني عارفين قضية ما لا يتم الواجب إلا به، يعني ده أمر لابد منه حتى يحصل، لكن ده مش كده، ليست هناك ملازمة. طريقة أخرى لمسألة الوضوء بالماء اللي في آنية الذهب أو الفضة، العلماء أحيانا يعارضوها بطريقة أخرى، يقولون إيه؟ هنا أحد أمرين، إحنا عندنا جهة تحرم، جهة تحريم، وجهة وجوب. معروف في مسألة الوضوء أن جهة الوجوب هي الوضوء، وجهة التحريم استعمال آنية الذهب والفضة. طيب اجتماع الجهتين جاء من الشرع ولا من العبد؟ جاء من الشرع ولا من فعل المكلف؟ منين؟ من فعل المكلف. يعني العبد منهي عن أن يستعمل إناء الذهب والفضة، ومأمور في الجهة الأخرى أن يتوضأ. مين اللي جالوا الاثنين في مسألة واحدة، العبد ولا الشرع؟ المكلف. هنا نقول هنا يكون انفكاك الجهة، لأن الشرع ما مين قال إن دي تتحط على دي؟ أنت اللي جبتها مش إحنا اللي قلنا لك. نحن نهيناك عن أن تستعمل، وفي نفس الوقت أمرناك أن تتوضأ. من الذي أتى بهما في مسألة واحدة حتى اختلط؟ العبد مش الشرع. هنا يصلح أن نقول بانفكاك الجهة. العكس في مسألة أخرى، إذا نذر مثلا أن يصوم يوم العيد، هو من جهة مأمور بأن ينفذ نذره، صح؟ ومن جهة أخرى يبقى دي جهة الإيجاب، ومن جهة أخرى منهي أو محرم عليه أن يصوم إيه؟ يوم العيد. طب صيام يوم العيد اجتماع جهتي النهي أو جهتي التحريم والوجوب، هذا جاء من جهة الشرع ولا من جهة العبد؟ من جهة مين؟ سؤال: الرجل نذر أن يصوم يوم العيد، قال لله علي أن أول يوم العيد أصوم، تمام؟ إذن هو من جهة مأمور بوفاء نذره. وفاء نذره يعني يعتبر إيه؟ يعني أن يصوم يوم العيد. ومن جهة أخرى هو منهي عن أن يصوم يوم العيد. اجتماع الجهتين، الجهة المحرمة والجهة الموجبة، كانت في الشرع في نصوص الشرع ولا نصوص الشرع مفصولة؟ لا، من نصوص الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد. إذن هو هيفعل ماذا؟ هيفعل عين المحرم، لأن جهة الإيجاب والتحريم وجدت في الشرع، الجهتين اجتمعوا من جهة الشرع. هو دي نفس القضية اللي بنتكلم عنها لما قلنا الآن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. اجتماع السكر والصلاة وارد في النص ولا مش وارد؟ وارد. إذن كأنهما عين واحدة بحيث تصبح باطلة. هو ده معنى كلامه في الأول لما كان يقول: فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا ومحرما. إمتى حكمنا أنه هو شيء واحد؟ إذا اجتمعت الجهتان في الشرع. يعني أن الشرع يكون ناصص على أنه لو جاب الجهة دي حطها على الجهة دي ونفذ هذا الشيء يكون محرما. لو حصل كده هنقول ده التحريم والوجوب في عين واحدة، وده مش ممكن، ده هذا مستحيل، إذن هو باطل. يعني من الخلاصة، إذا ورد النص في أن هذا الشيء محرم فعله في هذا الظرف بعينه يبقى النهي هنا يقتضي الفساد. لكن لو ورد النص في أن هذا الشيء محرم سواء كان في هذه العين ولا مش فيها، وأن هذا الشيء واجب سواء وجدت معه هذا العين أو لم تجب، هي دي معنى انفكاك الجهتين. نعم، هو ده الكلام. احنا الان النهي عن استعمال آنية الذهب الفضة، النهي معناها لا يفتقر الى كونه في الصلاة او في غير الصلاة، سواء في الصلاة في غير الصلاة هذا محرم، ماشي؟ طيب الوضوء سواء كان في آنية الذهب او مش في آنية الذهب، انت مطلوب تتوضى، دول بقى دي معناها ان الجهة منفكة. لكن لو وجد نص ينهى عن الوضوء من الاناء اللي هو من ذهب وفضة، هنا نقول ان الجهتين جم من قبل الشرع في عين واحدة، وده مستحيل الا ان تكون الجهة المبطلة هي القضية على الجهة الاخرى. وضحت شوية ولا صعبة؟ ايوة، حج بمال حرام، حج بمال حرام. لو ان هذا الرجل لا مال له يصح حج ولا ما يصحش؟ فضل ماشي كده وميش وجعان وما بياكلش وما بيشربش، وراح دخل راح حاجب ومات والحمد لله ودخل الجنة، ماشي؟ في هذه الحالة ماذا تقول، حجه صحيح ولا لازم يكون عنده مال عشان يحج؟ يبقى الجهة منفكة، ماشي؟ لأن الحج مطلوب سواء كان عنده مال، يعني سواء هو أراد أن يحج بمال أو أراد أن لا يحج بمال، ماشي الحال. وكذلك الغصب أو المال الحرام هو محرم سواء كان هيحج أو لا يحج. لكن عارف لو صح حديث، لو صح حديث إن أحدكم إذا وضع رجله في الغرز ثم، الحديث ده اللي هو فيه يعني ذهب للحج وهو ماله حرام، فيقول لبيك وسعد، فيقول لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ودبتك حرام وراحلتك حرام، فيرجع إيه غير مأجور. إذا ثبت النص ده فده نص في النهي عن الحج بمال حرام، فهنا تجتمع الجهتين من جهة النص، فنقول النص أثبت أن الحج بالمال الحرام محرم وبالتالي يكون باطلا. لكن النص ده مش ثابت. اللي بيثبته دي رواية عند أحمد برضه، دي رواية عن أحمد رحمه الله، أنه اللي يحج بمال حرام يبقى إيه، يبقى حجه باطل، يبقى حجه باطل، بس مبنية على إيه، مبنية على أن النص ثابت في النهي عن الحج على صفة مخصوصة اللي هو النوع الثاني. والنوع الثاني عندنا زي النوع الأول مش كده، إنه كأنه نهي عن الحج بمال محرم، هنقول يبقى الحج باطل لو بمال محرم. بس ده موقوف على ماذا؟ على إنه في نص فعلا ثابت. طب لو ما فيش نص، يبقى أنا النص عندي إن الحج مطلوب والنص عندي إن المال الحرام حرام، بس دي مسألة ودي مسألة، ماشي. لحظة، ده يبين لك قضية التلازم اللي كنا بنقولها. عشان كده انا قلت لك هو مش ممكن يحج من غير مال خالص، ممكن، لكن لو انه لا يمكن حجه الا بوجود هذا الشيء، هنا بقى سنقول انه هو ايه، ان الجهة مش هتكون منفكة، لان هيكون النهي منصرف الى ايه، الى صفة في العبادة. نعم، ده بقى يعني عارف ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. كان ماذا لا يقبل إلا طيبا؟ يعني ما احنا نسيت أقول لكم نقطة مهمة جدا، إنه ما الذي سيترتب على هذا القول الذي نقول به؟ لو قلنا إن ده النوع الثالث وإن الجهة منفكة، هنقول إيه معناه؟ معناه إنه هيأثم على اقتراف المحرم ويتصح عبادته. قبالة، ممكن تصح عبادته ولا يقبلها الله، دي مسألة ثانية. ممكن تصح العبادة، تصح يعني ظاهرا، يعني أنا الآن لو توضأت وأكملت الوضوء ماشي، وفعلت جميع الشروط والأركان في الصلاة، الصلاة دي حكمك عليها إيه؟ صحيحة. لكن قبولها عند الله مسألة أخرى، دي مسألة، دي حكم أخرى لي. يعني سؤال، إن الله لا يقبل إلا طيبا، ده حكم دنيا ولا أخروي؟ انت قلت انا ما بتكلمش عن الحكم الاخرى، وما بتتكلم عن حكم ايه؟ هي نفس مسألتنا، ما تحاولش تلفها وتضخمها وتحسسنا ان في مشكلة. ما هو مال حرام يعني سرق مالا وحج به، ايه المشكلة؟ هي رجعنا تاني لنفس المسألة، انسى بقى الملابسات والكلام ده، هو مال محرم وجاي حج به، يبقى انت بتستدل في محل النزاع بمحل النزاع. فالمقصود ان احنا بنقول يرحمك الله إن الله طيب ولا يقبل، طيب ده من جهة الطيب، من جهة القبول، القبول ده مش حكمنا احنا، القبول ده مسألة أخروية. نحن سننصحه، ننصح هذا الرجل ألا يحج إلا بمال حلال. لكن افرض أنه حج وجاء يستفتيك بعد ما حج، تقول له والله في الظاهر أن حجك صحيح. نعم، أيوة، ما معنى صحيح يعني لا يطالب بها، بس إن لم يقبلها الله يبقى ده موضوع تاني بقى. ايه؟ ما هو مش هيعلم، عشان كده بنقول له لو سألك قبلها نقول له لا تحج إلا بمال حلال، كيف تتقرب إلى الله بمال محرم؟ ترى أن الله تعالى يقبل منك، هي دي النقطة. لكن هو حج وخلص وكان ماله فيه شبهة أو ماله كان محرم، لا نستطيع، نحن لا نملك الجرأة على أن نحكم على حجه بالبطلان، طالما أن هناك وجها يمكن أن نصحح به الحج، إلا لو ثبت لنا النص اللي احنا قلنا بأن يكون النهي فيه متوجه إما لذات العبادة أو لوصف في العبادة. واضح ولو 80% ولا أكثر؟ نعم. طب اشترى سندوتش من عرفة، ده بعيد عن محل النزاع، ده مش هو موضوعنا. احنا موضوعنا كله لا نثبت ان الحج سيكون باطلا الا لو ثبت هناك نص ان هذا الحج بعينه محرم بهذه الصفة، وإلا في النص عندنا ثابت ان الحج واجب لوحده والغصب والمال الحرام محرم لوحده. لو اجتمع في الشرع الأمران معا هنرجع لقاعدتنا اللي قلناها إن النهي متوجه إما لذات الشيء أو لصفة فيه، وفي الحالة دي سيكون إيه لصفة فيه لأنه مش متوجه لذاته، لأن معنى المتوجه لذاته معناه أن الحج كله محرم، فيش حاجة اسمها حج مش محرم، لا والأمر ليس كذلك، لكنه من القسم الثاني. نعم. فكان ماذا بعدين؟ ايه اللي ترتب على كلامك ده؟ هو انت تقول ان المال هذا عشان يكون مستطيعا لازم يكون عنده مال. طيب هب ان كان عنده مال ثم ضاعت نفقته كلها وهو في الميقات، نقول له ارجع روح انت ما عليكش حاجة، هو هيحج بدون مال، ايه علاقة المال؟ نحن في فرق يا اخي، في فرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة. المال ده شرط لإيجاب الحج عليه، يعني لا نوجب عليك حجا أو ممكن نسميه سبب كمان، سبب لإيجاب الحج عليك ماشي، لكن هل يعني أنه لو حج بدون مال ماشي خد المناسك كلها ما في جيبه ولا ريال واحد نقول أنك أنت كده حجك يتأثر؟ لا. إذن الآن لا تلازم بين المال وبين الحج، إذن نحن نحتاج عشان نبطل الحج إلى نص يجمع الأمرين معا، وضحت؟ عشان كده هو تقسيمه بصراحة تقسيم بديع، إن النهي إما أن يرجع إلى ذات المنهي عنه، ده طبعا مش في مسألتنا، وإما أن يرجع إلى صفة في المنهي عنه، وده لو كان الدليل موجودا لكان يكون هو مسألتنا، وإما أن لا يرجع لا إلى المنهي عنه بذاته ولا إلى صفة فيه، فهو ده النوع الثالث. هنقول هنا بقى في جهتين منفكتين لعدم التلازم، مفيش تلازم، زي ما قلنا بالضبط في قضية ودار البيع، ودار البيع ليه؟ حتى تدركوا الجمعة. طب هل هناك تلازم يعني لابد انه لو باع واشترى يضيع منه الجمعة؟ نقول اذا بيعه باطل، لكن الامر ليس كذلك، ليس هناك تلازم، اذا هذا امر خارج عن اركان العقد وخارج عن ماهيته ولا تلازم له بالعقد. نعم. خد بالك اصل البيع والشراء اللي احنا بنمنعه دلوقتي من اول الاذان الاول، لو فرض انه قبل الاذان بساعه تقول ان البيع ده محرم؟ لا احنا كلامنا في ايه؟ طب ما هو افرض انه الان اذن بقى، سيبنا من الاذان الاول، الاذان اللي هو اذان الجمعه الواحد اللي هو كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الخطيب هيخطب له 3 ارباع ساعه، مش ممكن يشتري من البقاله وحاجه وكيس الرز عشان يتغدوا وهو ماشي؟ إذا أمكن هذا وأمكن اللحاق بها، إذا علمنا أن النهي هنا ليس متوجها لذات البيع ولا لوصف داخل فيه ولا لماهيته، إنما لوصف خارج عنه، فنقول بس هنا الجهة منفكة. جهة منفكة يعني إيه؟ يعني البيع حلال؟ لا، يعني البيع حرام، ولو باع يكون آثما، بس صلاته بس بيعه صحيح ولا فاسد؟ هو ده الكلام، صحيح ولا باطل؟ هو ده الثمرة دي اللي احنا بنبحث فيها. نعم. يعني لانه لو انه هو ماشي اشترى لهم مثلا كيس الرز وبعته البيت على ما يروح يصلي وكلام ده اثناء، لو قلنا ان البيع باطل اصبح هذا الرز ده محرم واكله محرم والضيوف كلها محرمه، هتنقلب الدنيا. هو ده فايده ثمره المساله، اما كونه اثما هذا لا اشكال فيه، هو اثم. نعم. لا ما هو دي مسألة تانية خارجة عن موضوعنا، يعني هو بقي يظل يبيع ويشتري ويبيع ويشتري لما ضيع الصلاة، احنا بنحكم على الصلاة الآن ولا بنحكم على البيع؟ ايه علاقتنا بالصلاة دلوقتي؟ ضيع الصلاة خليه يضيعها، ما هو آثم خلاص، هو لو ضيعها الآن آثم، ويكون بيعه هذا هو آثم فيه، واخد بالك؟ لكن اللي هيترتب على هذا ايه؟ المال اللي خده من البيع ده مال حلال ولا حرام؟ هي دي ثمرة المسألة. لو قلنا البيع باطل، لو قلنا البيع باطل يعني لا تترتب عليه آثاره، أصبح المال اللي خده من البيع ده مال محرم، هي دي فايدتها، يعني فايدة مناقشة هذه المسألة هو الثمرة المترتبة على هذا البيع. نعم. شكرا. لا شك أن الحكم يتغير، لأن الحكم بداية توقيته إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يعني إذا بدأ شرع في الأذان يحرم الشروع في البيع. حتى ولو مصلحة المسجد الموضوع ما هيبقى آثم برضو لو يعني لو فعله بعد الأذان سيكون آثما، والبيع صحيح على الراجح حتى لو كان لمصلحة المسجد، عشان المسجد خلصني ما نصليش عشان مصلحة المسجد، لا ما يجوزش طبعا الكلام. نعم. الفائدة الإثم. يقول الأخ الآن لو أن البيع لم يكن باطلا فما فائدة النهي؟ النهي الإثم، إنه لو فعل هذا البيع بعد الأذان سيكتسب سيئات، يأخذ ذنب يتكتب عليه سيئة، هو ده الإثم. والمقصود منه حض الناس على الذهاب مبكرين إلى المسجد وعدم الانشغال بهذا البيع، هو ده الفائدة. أما لو كان الموضوع فيه تلازم كما قلنا سيكون المترتب على هذا البيع أيضا باطلا ويكون محرما، يعني يكون المال كمان مال محرم، ويكون اللي اشترى لا يجوز له الاستعمال السلعة، هو ده المترتب على المحرم. نعم فضل. لا لو فيها تلازم دي تبحثها إذا كان النص فيه الجهتان، إنما لو إن ما فيش أصلا نص في الجهتين ما تبحثش عن التلازم ولا تسأل عنه. فهمت قضيه؟ إذا متى نسأل عن التلازم؟ إذا كان النص يعني معناها يعني عشان نقول إيه حتى نبرر أن هذا النهي إنما هو في ذات هذا الشيء أو في وصف ملازم له، مش حاجة خارجية برانية. نعم أيوة أحسنت. أيوة هو ده معناها الجهة منفكة، معناها إن إنه يأثم بفعل المحرم ويصح الشيء الذي فعله، بس هو ده معناه. طبعا المخالفون اللي هم أصحاب المذهب الأول هم يستدلون بنصوص منها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، فبيقول لا خلاص طالما ده ورد عليه النهي أو هذا على خلاف المأمور به، قالوا إن النهي عن شيء أو الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي يقتضي الفساد، فبالتالي إذا نهي عن هذا الفعل فيكون هذا الفعل لا محل له من الاعتداد أصلا، عشان كده ده أصحاب القول الأول. لكن الأقرب والعلم عند الله القول الثاني اللي هو اللي فيه التفصيل، إنه نهي إذا كان عائدا إلى الذات أو عائدا إلى الصفة فإنه يقتضي الفساد مطلقا بدون ما تنظر بقى الحاجة، لكن لو كان لا عائدا لا إلى ذات المنهي عنه ولا إلى وصف فيه فإنه يكون هناك الجهتان، جهة الصحة وجهة الفساد. لا حد عنده لسه استفسار؟ فضل. لا الصلاة ما فيهاش حاجة، لأن الصلاة مش في ساعة، النهي مش عن الصلاة، هي الصلاة لها علاقة بالموضوع دلوقتي. الحكم متعلق بالصلاة ولا بالبيع؟ وذروا البيع، الكلام في صلاة في الموضوع. إذا نودي للصلاة ده الوقت، شيل كلمة إذا نودي للصلاة وقول إذا أتت الساعة 12 فذروا البيع، إيه علاقة الصلاة؟ ده الصلاة دي جاءت لتحديد الوقت بس، لكن الصلاة ما فيش حكم مترتب عليها، صلاته صحيحة على جميع الأقوال، لكن البحث فين؟ البحث في البيع، هل هو باطل ولا ليس باطل؟ من هذا استنبطه بعض أهل العلم، ولذلك قالوا أن الخطبة اجتماعها واجب، قالوا كده، قالوا لأن الأمر وذروا البيع، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في حديث أبي هريرة أن الملائكة يستمعون الذكر، فعلم أن الذكر المراد في الآية هو الخطبة، ولذلك استدلوا بأنه واجب، لكن ليس شرطا، يعني ليس من شروط الصلاة، يعني بمعنى. ولذلك لو أن إنسانا دخل بعد ما انقضت الخطبة وأدرك الصلاة فإنه يصلي مع الإمام وصلاته صحيح. نعم. نقول قال المؤلف رحمه الله، حد لسه عنده أي استشكال في اللي فات ده؟ نعدي خوات شوية. تعبتم أولا؟ تعبتوا ولا لسه ما تعبتوش؟ لما تتعرض عرفوا. قال: ومكروه وهو ضد المندوب ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله كالمنهي عنه نهي تنزيه. قوله ومكروه هذا هو النوع الرابع من أنواع الأحكام التكليفية، وهو الذي نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، وهو الذي أطلق عليه المؤلف هنا نهي التنزيه، يعني ليس نهي تحريم وإنما نهي تنزيه. ومعنى كلمة تنزيه معناها أن ينبغي للإنسان أن ينزه نفسه عن اقترافه، لكنه لو اقترفه لا عقاب عليه، ولو تركه امتثالا يعني قربة إلى الله تعالى فإنه يثاب على هذا الترك، لأن الترك فيه تنفيذ عين مراد الله تعالى، إذا تركه امتثالا يكون مستحقا للثواب. ثم هو عرفه هنا بحكمه كما قلنا أو أثره أو نتيجته، قال أن فاعله لا يستحق الثواب ولا العقاب عليه، يعني لو فعله لا يستحق لا ثوابا ولا عقابا، لا يستحق ثوابا ليه؟ لأن الشرع لم يأمر به، ولا يستحق عقابا ليه؟ ها؟ لأن النهي ليس جازما، ليس على وجه الحث والإلزام، وأن تاركه يستحق الثواب بشرط النية، ولذلك يحسن أن يقول ما يقتضي تركه الثواب امتثالا، ده الأولى أن يقول ذلك. وينبغي أن يلاحظ أن لفظ المكروه قد يطلق في لسان الشارع وعند العلماء المتقدمين ويراد به الحرام. قال الله تعالى، حد يقدر يجيب لنا مثال على كده؟ أحسنت، كل ذلك كان سيئه عند ربك إيه؟ مكروها، اللي هم إيه بقى؟ ولا تمشي في الأرض مرحا، وقبلها إيه؟ أولها إيه الآيات؟ ما تقعدوش تحكولي قصة أول الآيات. لا، مش وقضى ربك ما جابليش من أول الربع، إحنا عايزين ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وبعدين ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، إلى آخر، ولا تمشي في الأرض مرحا، إلى آخر. قال سبحانه: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه، مع إن من المذكورات كبائر، صح؟ فالمقصود أنك تنتبه بس أنه أحيانا يرد في لسان الشرع وفي كلام العلماء المتقدمين، ولذلك كثيرا ما يرد عن الإمام أحمد أن يسأل عن مسألة ويقول أكره ذلك، أكرهه هو يبقى حرام بين، لكن هذا من ورائه رحمه الله تعالى. هنا في بعض المسائل إذا وصفنا الفعل، عايز حاجة من اللي فات؟ قل. لا، كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، ده محتمل أنه يكون مكروهات، لكن ممكن يكون إضاعة المال محرم. نعم، أيوة نعم، نقول إحنا بس ننتبه أنه لسان الشرع أحيانا قد يطلق على الشيء المحرم لفظ المكروه، بس ننتبه بقى. يبقى نعود إلى إيه؟ إلى الأدلة في المسألة، قد يكون هناك إجماع، قد يكون هناك دليل آخر يوضح، يعني هذا نقطة مهمة. تفضل، هذه نقطة مهمة، إن إحنا أيضا الأمور التي ترد في لسان الشرع مما هو معتد به عند أهل الاصطلاح لا تأخذ الكلمة من لسان الشرع وتفهمها على الاصطلاح الذي أتى بعد الشرع بمئة سنة مثلا. يعني مثلا بعض الناس أحيانا يستدل بقول النبي عليه السلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فيقول لك واجب، وهو واجب يعني فرض، تقول له لا، قوله صلى الله عليه وسلم واجب ليس هو الواجب الاصطلاحي، انت عشان انت بقى هات ادله اخرى خليه واجب انتحور، ده موضوع اخر، لكن من هذا النص، هذا ليس نصا، فاكرين الكلام من امبارح، هذا ليس نصا، ما ننفعش نقول ان ده نص في كونه واجبا، لان المصطلح هذا لم يكن قد قعد، هو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قسم لهم الى واجب ومستحب ومباح ومكروه ومحرم، لا، فاذا قال واجب ده مش معناه الواجب الاصطلاحي. فاحيانا بعض الناس قد يخطئ في فهم هذه الألفاظ. أيوة نعم نعم، الإلزام بس على أي وجه؟ يعني لما يقول في الحديث الآخر حق على كل مسلم، الحق والواجب الكلام ده إيه؟ فيها نوع من التأكيد، لكن أن نقول إلزام هذا محتاج إلى نص تاني. أقول بقى كده وعلى من أتى الجمعة أن يغتسل، ده بقى ممكن يقول لك إيه على دي بقى من ألفاظ الإيجاب، واخد بالك؟ هيقوم يرد عليك المخالفون ويقول لك لا ده احنا عندنا الحديث الفلاني او النص الفلاني يصرف هذا الامر اللي انت اعتبرته موجبا، يصرف المساله الى الاستحباب، وخلاص بقى الخلاف العادي اللي هو يحصل بين اهل العلم ده لا يضرون الان. نعم. لو كتبت الكلام اللي انت بتقوله ده وقراته هتحس ان انت مستنكره. اكتبه كده واقرأه مرة ثانية. أنت تقول، ما تستعجلش، بس أنت تقول الآن إنه لفظة واجب في الحديث والمعروف إن الأمر الوجوب، إيه إيش دخل الدنيا دي في دي؟ أنا مش قادر أفهم. الأمر للوجوب، كلمة الوجوب، الأمر للوجوب، متى نطق بهذه الكلمة؟ في عهد النبي ولا بعده؟ ركز بس معايا، لحظة أنا فاهم اللي أنت عاوز تقوله واللي أنت مش عاوز تقوله كمان فاهمه. اسمعني، كلمة الأمر للوجوب، الأمر للوجوب، متى قيلت هذه الكلمة؟ بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب، متى قيلت؟ متى؟ في عهد النبوة. ما تدخليش الزمانين في بعض بقى. أيوة، قول حاجة تانية. أسألكم بالله سؤال، كم واحد مقتنع بالكلمة التي يقولها أخونا؟ لا أيوة خلاص، أنت قلت، أنت خلصت كل حاجة. كم واحد مقتنع باللي هو قاله، مقتنع بالإيراد أصلا بغض النظر أنه صح أو خطأ؟ صح أو خطأ هذا الأمر فيها سهل، لكن أنا أقول الإيراد نفسه هل هو إيراد مقنع؟ يعني في كلام معين، في إيراد ممكن يحتاج أخذ ورد. أنت تقول شيل كلمة واجب وحط كل مسلم يغتسل، أشيل وحط بأي أمارة؟ بإيه؟ بإيه؟ بالمعنى؟ هو معنى كلمة غسل الجمعة واجب على كل محتمل أقول على كل مسلم؟ طب أنت بتضحك علي كده، أنا أقول لك واجب معناها مؤكد، واجب في لسان الشرع ده ما كانش معروف أن الواجب اللي هو ما يثاب تاركه ويثاب فاعله ويأثم تاركه، هو ده الواجب اللي النبي قصده اللي يثاب فاعله ويأثم تاركه؟ فين لسان الشرع ما كانش فيه الكلمة دي بهذا المعنى، لكن معناه واجب يعني مؤكد. المؤكد هذا يحتمل أن يكون على وجه الإجابة الأصول اللي أنت تقصده الاصطلاحي، ويمكن أن يكون على معنى الاستحباب. صح، هناك بقى ننظر في الأدلة الأخرى. مين اللي قال لك الكلام ده؟ أنت من الأصوليين؟ طب ما تعرف إزاي؟ مش هيقوله بالوجوب طبعا، مش هيقوله بالوجوب. استنى، أنت درست إن كلمة واجب من صيغ الوجوب؟ ها؟ لحظة، اللي أنت درسته أنا درسته، اللي أنت درسته حتى في الحتة اللي أنت درسته حتى هنا من صيغ الوجوب الواجب؟ لا، من صيغ الوجوب المفروض، الفرض، الكتابة، كتبة، فرض، فريضة، مفروضا، كل ده آه، لكن واجب كمان؟ بمعنى، طب سؤال معلش سامحوني، هل عندكم مثال آخر من الكتاب أو السنة على الواجب اللي انت تقصده بلفظ الواجب ده بمعنى الواجب الاصطلاحي؟ أنا أدعي أنه ليس هناك في الشرع إلا هذه الكلمة، حد يجيبه لي بقى. يعني أنا أدعي أنه ليس هناك في لفظ الشرع كلمة واجب إلا في هذا الموضع، فأنت كيف تجعلها، كيف تدعي أن الأصوليين قالوا أن التعبير بلفظ الواجب يدل على الوجوب وليس في الشرع إلا هذه اللفظة وهم لا يقولون بوجوب غسل الجمعة؟ هذا مستحيل، أنا أدعي أن هذا مستحيل. قول ما ليه، ما تجيبليش، أنا لا أناقشك، أنا لا أناقشك في هذا، اتعلموا المناظرة، اتعلموا المناظرة، أنا لا أناقشك في الأدلة الأخرى ولا في غسل الجمعة ولا في هذا الكلام، أنا أناقشك في كلمة واحدة هل هم نصوا على أن لفظ الواجب من الألفاظ التي تدل على الوجوب؟ أنا بسألك في دي بس، انسى كل المحاضرة، هذا ما أسألك عنه. هم قالوا هذا؟ فين المذكرة اللي بتقول عنها دي؟ طيب هات المذكرة. ده مش لعلكم، أنا أرجو أن تكونوا مخطئين، لأن الخطأ منكم سهل. طيب انتوا خلصتوا من الوقت، ما عادش عندنا كفاية؟ لا براحتي، ايه بقى خليته فيها براحتي. هو عموما الدرس النهاردة يعني ايه، دمه خفيف، ما فيهوش حاجة صعبة ولا حاجة، فالأمر ان شاء الله سهل. نقول كلمتين كمان. مثلا المسألة قلنا اذا وصفنا الفعل بانه مكروه فهل معناه ان عكسه يعتبر مستحبا؟ هذا فيه خلاف بين الأصوليين. جمهور الأصوليين على أن المندوب يعتبر عكسه مكروها، ولذلك فتقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد عندهم مستحب، ولو قدم اليسرى عندهم يكون هذا إيه؟ مكروها. يعني إذا خالفت المستحب يكون هذا في حقك مكروها. والقول الثاني عند الأصوليين أنه لا يلزم من أن يكون هذا الشيء مستحبا أن يكون عكسه مكروها. والقول الأول يعني له وجه يعني قوي، بحيث أن الإنسان إذا ترك المكروه يكون تركه هذا مستحبا، وده من جهة الفهم للفرق بين المستحب والإيه والمكروه. نحن نعرف المكروه بأنه إيه، حتى بالثمرة، خلينا نعرف بالثمرة، أنه يثاب تاركه صح، ولا يعاقب فاعله. طب لو فعله، لو فعل المكروه ايه، إذن يحصل ايه؟ لا عقاب عليه صح. كذلك من ترك المكروه المستحب لا عقاب عليه. طيب ولو ترك المكروه امتثالا يثاب، كذلك من فعل المستحب. عشان كده بيقولوا ان هو عكسه في التعريف. نعم. طيب إذا اختلف العلماء في فعل هل هو مكروه أو حرام، فهل يشرع على فاعله الإنكار أو لا؟ يعني مسألة مختلف فيها العلماء. أقول لكم مثال، مثال مثلا إسبال الثوب، هناك خلاف بين العلماء هل هذا الإسبال محرم أو مكروه. ثابت الكلام ده ولا مش ثابت الخلاف؟ ثابت. طيب فهل ينكر على فاعله أو لا؟ نقول هنا ننظر هذا الفاعل هل هو مجتهد أو ليس بمجتهد. إن كان مجتهدا وتوصل باجتهاده إلى أن هذا الفعل مكروه فإنه لا ينكر عليه، وإن كان توصل باجتهاده إلى أن هذا الفعل محرم ثم خالف هذا الاجتهاد وفعله هنا ينكر عليه ولو كان مجتهدا. واضح؟ طيب الحالة الثانية، إن كان هذا الفعل ليس بمجتهد، رجل عامي عادي، فهذا حينئذ نرشده نحن ونبين له أن القول بالتحريم أرجح من القول بالكراهة من جهة العلم ومن جهة الورع. وضحت كده المسألة؟ مرة ثانية؟ العامية ما بيجتهدش، ما احنا بنقول نرشده مش بننكر عليه، نرشده. في فرق بين الأولى، هذا ننكر أو لا ننكر، هذا فيما يتعلق بمين؟ بالمجتهد. المجتهد هذا لو أنه اجتهد ووصل باجتهاده إلى حكم معين فلا يجوز لغيره أن يعترض عليه لأنه مجتهد. أنت اجتهادك بيقول بخلاف كده، خلاص أنت حر. لكنه لو علمت من اجتهادي من مناظرتك إياه أنه هو يقول لك أيوة أنا عارف أن الحكم ده بالاجتهاد أنه محرم، طب أنت يا أخي ليه بتعمله؟ هنا تنكر عليه. لكن لو كان مجتهدا وأداه اجتهاده المنصف إلى القول بالتحريم هنا لا يجوز لك أن تنكره. ماشي الحال؟ لكن العامي أنت ترشده، والعامي مش عاوز إنكار ولا غنى إنكار، هو لا فاهم أدلة ولا، أنت بترشده له يا أخي ده الصح كذا وكذا وكذا. إذا قال لك يا أخي أنا سألت الشيخ الفلاني اللي هو المجتهد اللي انت ما كنتش قادر تنكر عليه من شوية، خلاص انت ليس لك مع هذا العمي سلطان الا الارشاد فقط والنصح. قل له يا اخي لا بس ده الاصح وده الافضل وده الاورع وكده. في عين العامة يعني هو عند العام مجتهد لكنه مثلا مبتدع. مجتهد في ماذا؟ في الفقه ولا في علم العقائد؟ قد يكون مبتدعا وهو مجتهد في الفقه، ولا ده مش متصور؟ احنا لا خلي الجهة واحدة، مش عايزين الجهة المنفكة دي. اذا كان مجتهدا، اذا كان مجتهدا في الفقه وهو زائغ، راجل زائغ يعني عنده ضلال، ضلال يعني عالم ضلالي، واخد بالك، والعم يظنه مجتهدا. طب ما انا قلت لك من الاساس انت لن تستطيع ان تحرك العم الا انك تنصحه بنصح وبنطفس. العم ده مش عاوز الانكار، واخد بالك، انما تنكر على هذا المجتهد امتى؟ طبعا الكلام ده في مسائل الخلاف او مسائل الاجتهاد، خلينا نسميها مسائل الاجتهاد، من دي التسميه دي افضل من تسميتها مسائل الخلاف. فمسائل الخلاف اذا كان هذا العالم مجتهدا واداه اجتهاده الى هذا القول الذي يخالف قولك، ليس من حقك ان تنكر عليه، من حقك ان تناقشه، تقول له تعال نتناقش، تعال نتناظر في هذه المساله، تعال نتباحث في هذه المساله، لكن ليس من حقك ان تنكر عليه. ونتوقف عند هذا الحد، واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قبل ان انتهي انا تذكرت السؤال اللي جاءني به الاخ محمد امس الذي جاء من عند النساء، وارجو ان تكون الاخت السائله موجوده، واتى به وانا في خارج المسجد، يعني ما كانش فيه استطاع ان احنا نتكلم فيه في وقتها لانه جاء متاخرا. كانت الاخت على ما اذكر سؤالها تقول انكم قلتم ان الوسيله إذا كانت لا يتم الواجب إلا بها فإنها تكون واجبة. فسألت قالت طيب لو كان هناك وسائل متعددة يمكن بهذه الوسائل جميعا أن أصل إلى هذا الواجب، فهل يمنع هذا أن يثاب عليه؟ أنا أقول إن الأخت خلطت هنا بين مسألتين، خلطت بين ما قلناه في أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأننا قلنا أنه يكون واجبا متى؟ إذا تعين فعله، يعني إذا الآن لن يمكن، لا يمكن أن أفعل هذا الواجب أو أن أتحصل على هذا الواجب إلا إذا فعلت هذا الفعل بعينه، نقول هذا الفعل بعينه يكون إيه؟ يكون واجبا، وهنا إذا فعله يكون مثابا عليه، يكون مثابا عليه. طيب لو كان هناك طرق متعددة نقول هنا لا يتعين طريق منها. طيب لو هي اتخذت واحد من الطرق دي تكون مثابة ولا مش مثابة؟ طبعا مثابة، ما فيش فيها إشكال، فلا يتوقف هذا على ذاك. تفضل اللي عايز يمشي تفضل. نعم تعال، انت شمرت، تعال لي هنا اقرب. لا تعال تعال. نعم قول انت بقى ايه الموضوع. تفضل. انت عارف الطريقه اللي انت بتسال بها السؤال ده طريقه، بس مش عاوز اقول لك كلمه تزعلك. طيب بص، واحد يجاوبني يا اخوانا، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعه واجب على كل محتمل، كان عاوز ايه من الصحابه؟ ان يغتسلوا للجمعه. انت بقى عاوز ايه؟ فين الأمر؟ لا أنا ما خرجتش. فين الأمر؟ يعني كده ما فيش مسألة؟ إيه معنى فين الأمر؟ ماشي أنت بتقول لي إيه معنى الأمر؟ بقول لك فين الأمر؟ هات لي الأمر عشان أقول لك إيه معناه. أنا كلامي غلط؟ الآن أنت تقول ما معنى الأمر؟ إيه فين هو الأمر؟ إيه تقصد إيه بالأمر؟ أنا مش فاهم، ماذا تقصد بالأمر؟ جميل جميل. وكذلك المستحب أليس هو طلب حصول فعل معين؟ عشان كده أنا لما حسمت لكش المسألة أنا بقول لك إن هذا لا يستفاد منه الأمر الوجوب، لكن يستفاد منه إنه مطلوب شرعا، بس هل على وجه الحتم ولا على غير وجه الحتم؟ ده تلتمس من دليل آخر. استنى يا عمر أنت بتقول لي ما دليل آخر؟ أنت بتقول لي أليس معنى هذا أنه يطلب منهم الاغتسال؟ قلت لك بلى. قلت لي طب ما هو مش هو ده برضو معنى الامر؟ قلت لك وكذلك معنى الواجب، قلت لك وكذلك معنى المستحب. اخترت انت الواجب ليه؟ طلب الشريعه على وجه الحكم ازاي؟ طلبوا الشريعة في الأصل أنه على وجه الحتم الإلزام؟ طلب الشريعة اللي هو بلفظ الأمر ولا بغير لفظ الأمر؟ مش هو ممكن الطلب ده، الطلب ده مش ممكن يرد بغير لفظ الأمر صح؟ مش كده؟ مثلا ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب درهم سبق ألف درهم، فين الأمر يعني؟ ده حث، انت كويس جميل جدا، الحث ده طلب ولا مش طلب؟ طيب الطلب ده كمان يبقى أمر، يبقى واجب لحد ما تأتي قرينة، ولا الأصل براءة الذمة من التكليف حتى تأتي قرينة؟ إنهم فيهم الأحسن؟ الأحسن إيه؟ الأصل إن أنا مش مطالب على وجه الحتم إلا لما يكون عندي نص صحيح. أنا الذي أردت أن أوضحه في هذا الباب إن أنت ما تاخدش الوجوب من اللفظة دي، لكن التمسها من شيء آخر. درسنا إيه؟ ده خلاص احنا المسألة دي قلناها من شوية، وقلت الأسبوع الجاي هتجيب لي الورق فما تعيدهاش تاني بقى، خلاص دي انتهينا منها. احنا الآن منتظرون وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يعني إما تجيبولنا وإما إيه، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون، عما تعملون، عشان نص نرى صح. يلا يكفي هذا، جزاكم الله خيرا.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.